بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: الباب التاسع، باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. 70 خريفا أي 70 سنة. وفي رواية: باعد الله وجهه. قال في الشرح: حديث ابن عباس فيه دليل على استحباب صيام أيام البيض في السفر، ويلحق بها صوم سائر التطوعات المرغب فيها. وأما حديث أبي سعيد الخدري، ومعنى ذلك في الحديث الأول أنه يجوز للمسافر أن يصوم البيض ويصوم الاثنين والخميس ويصوم عرفة ويصوم عاشوراء وهو مسافر، ما لم يكن سفره للحج فلا يصوم يوم عرفة. قال: وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد قال النووي: هو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. وهذا على تفسير قوله في سبيل الله أن المراد به الصوم في الجهاد. من صام يوما في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ القول الأول أن المراد أن يصومه المجاهد وهو في الغزو، وهذا قول ابن الجوزي وابن دقيق العيد والنووي والصنعاني، وحمله بعضهم على أن المراد به في طاعة الله. من صام يوما في سبيل الله أي مخلصا لله في طاعة الله، وهو قول القرطبي، فيكون المراد من صام قاصدا وجه الله، وهذا يدل على ثمرة الإخلاص على هذا القول، أنه إن صام يوما وكان فيه مخلصا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: والأولى حمل الحديث على الأمرين، فيكون في الجهاد ويقصد به الطاعة ويرجو الثواب ويحتسب الأجر. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لأنه قد يصوم في الجهاد لكنه يحصل عنده خلل في النية فلا ينال هذا الأجر. إذن من صام يوما في سبيل الله أي وهو في الجهاد وصامه مخلصا لله، أولا أنه في الجهاد فيه مشقة عظيمة أن يصوم وهو في الجهاد، وثانيا الإخلاص لله عز وجل أمر قد يتعسر إلا لمن وفقه الله تبارك وتعالى، فلهذا ينال هذا الثواب العظيم. قال الباب العاشر: وأما أن يحمل الحديث على أنه من صام يوما في سبيل الله أي ابتغاء وجه الله وهو مقيم، فالحديث الأولى حمله على خلاف هذا. قال: صوم الباب العاشر: صوم التطوع لا يلزم بالشروع، يعني إذا بدأ الإنسان في صيام نافلة لا يلزمه أن يتمها على هذا التبويب. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة تتزين لزوجها، هذا هو الأصل. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا. ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي. قال في الشرح: متبذلة بفتح المثنى الفوقية والموحدة بعدها وتشديد الذال، متبذلة المعجمة المكسورة، أي لابس ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال، وهي المهنة وزنا ومعنى، يعني لابس ثياب التي تعمل فيها، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. وكان هذا في بداية الإسلام في أول الهجرة قبل أن يفرض الحجاب. قوله صدق سلمان فيه دليل على مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من غفل، وفضل قيام آخر الليل، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل، وتفويت الحقوق المطلوبة، وكراهة الحمل على النفس في العبادة، وجواز الفطر من صوم التطوع. كان صائما فقال له كل، أمره أن يأكل فأفطر وهو صائم. وقال الرسول في آخر الحديث: صدق سلمان. قال: مسألة، هل يجوز للمتطوع الفطر ولو بدون عذر؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول قول جماهير المتقدمين والمتأخرين أنه يجوز له الفطر، واستدلوا بحديث الباب في قوله كل فأكل، وبحديث عائشة في مسلم قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا: أهدي لنا حيس طعام، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. القول الثاني المنع من الفطر، وقالوا يلزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، لكن قيده مالك بما إذا كان لغير عذر، واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية عامة لكنه قد جاء من النصوص ما هو خاص. ويستدلون أيضا بمثل حديث: إذا دعاكم دعا أحدكم أخاه إلى طعام فليأت، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو. قالوا: إذا كان صائما لا يأكل لكن يدعو لأهل الطعام. قال ابن عبد البر: ومن احتج في هذا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء. لا تبطلوا أعمالكم أي لا تفسدوها بالرياء وإرادة الدنيا والشهرة، بل أخلصوا لله جل وعلا فيها. ابن عبد البر على أي مذهب في الفقه؟ ابن عبد البر على أي مذهب؟ من يقول؟ قاسم مالكي، فهو يخالف إمام المذهب الذي هو مالك أنه قال يلزمه الإتمام، وهذا يدل على أن ابن عبد البر ليس مقلدا، بل هو عالم متحري وإن كان مالكيا. قال الزين بن المنير: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان، فعلى هذا فالصحيح قول الجماهير، وأيضا حديث عائشة. قال: مسألة، من صام قضاء لرمضان هل له أن يفطر؟ القضاء هنا ليس نافلة، القضاء ليس نافلة حتى يدخل في المسألة الأولى، فإنه قضاء لواجب، ولكن هذا الواجب وقته موسع، فهل له أن يفطر ويؤجل القضاء إذا أراد أن يفطر؟ قال الجمهور على المنع من ذلك، وقال بعض الشافعية يجوز، لأنه لم يتعين عليه في القضاء ذلك اليوم، يعني مثلا أراد أن يقضي اليوم، هل هذا اليوم يجب فيه القضاء؟ لا يجب، ممكن يؤخر إلى بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. ووقت القضاء موسع، واختار هذا الشارح، من هو الشارح؟ الشوكاني، وهو الأقرب، إن لم يضق وقت القضاء فلا يفطر إلا من عذر والله أعلم. ومعنى هذا أن من كان صائما للقضاء فعرض له عارض أو حصل له عذر أو أراد أن يفطر أو دعي إلى طعام يجوز له أن يفطر، والأولى له إيش؟ الأولى له أنه لا يفطر، لكن لا يأثم بالفطر ولا يلزم بالاستمرار، لا يلزم بالاستمرار. انتهينا من صيام النوافل.